السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: مقتل 4 أشخاص بتفجيرين في أبو غريب والدور، روسيا تؤكد مجددا دعمها لنظام الرئيس الأسد في سوريا، جهود أممية حثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. قال مسؤولون أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الجمعة، وأصيب 13 آخرون في تفجيرين شهدتهما بغداد والمناطق المحيطة بالعاصمة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مصادر الشرطة أن أكبر التفجيرين وقع في منطقة أبو غريب، حيث قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في شارع تجاري. وفي منطقة الدورة جنوبي بغداد قتل شخص وأصيب 4 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور قافلة من أبناء العشائر. أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا اليوم الجمعة تمديد مشاركة هولندا في التحالف الدولي ضد داعش في العراق عاما آخر لغاية 20 الأول 2016. وتشارك هولندا في الحملة الجوية للتحالف الدولي في العراق ب4 طائرات F-16 وتساعد أيضا في تدريب القوات العراقية. وتساهم هولندا في هذه المهمة بنحو 450 عسكريا. قال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في العالم اليوم الجمعة أن هجمات الجماعات المتطرفة في العراق وأفغانستان ونيجيريا أدت إلى زيادة حادة في أعمال العنف خلال الفترة الواقعة بين عامي 2013 و2014. وأضاف التقرير أن أعمال العنف ازدادت بنسبة 35%، وتضاعفت أعداد الضحايا مرتين تقريبا، وأعمال الخطف زهاء 3 مرات بسبب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية داعش وجماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة في نيجيريا بالدرجة الرئيسية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا اليوم الجمعة دعم موسكو لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. وقال بوتين خلال مؤتمر اقتصادي في مدينة سان بطرسبرغ أن دعم روسيا للأسد مدفوع بمخاوف من أن يؤدي سقوطه إلى مزيد من الفوضى في سوريا، وأضاف أنه يعارض التدخل الخارجي لإنهاء النزاع هناك. الرئيس الروسي أعرب أيضا عن الأمل بأن تتوصل إيران والقوى الدولية الست إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج طهران النووي. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي اليوم الجمعة أن المبعوث الدولي الذي يحاول التوصل في عقد اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن يأمل بأن يعلن عن تحقيق تقدم بحلول نهاية اليوم، ولكن المحادثات يمكن أن تستمر يومي السبت والأحد. ونقلت وكالة رويترز عن فوزي قوله أن هدف المبعوث الدولي الرئيسي هو الاتفاق على وقف العمليات القتالية، وأنه يعمل جاهدا للتوصل إلى ذلك كي يتسنى الاتفاق أيضا على آلية ليس لمراقبة وقف إطلاق النار فحسب، بل وإيصال المساعدات إلى اليمنيين. وأشار إلى أن أحد الوفدين اليمنيين سيغادر إلى جنيف يوم السبت والآخر يوم الأحد. ميدانيا قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية اليوم قوات الحرس الجمهوري المتحالفة مع الحوثيين في اليمن قرب صنعاء ومناطق أخرى من البلاد. أكد وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش اليوم الجمعة الإفراج عن الباقين من موظفي القنصلية التونسية الذين خطفوا في طرابلس قبل أسبوع، وكان مسلحون خطفوا 10 من موظفي القنصلية التونسية في العاصمة الليبية بعد اقتحام المقر، وأطلقوا سراح 3 منهم في وقت سابق. وصرح البكوش لوكالة رويترز أنه تم الآن أطلاق بقية الموظفين وعادوا جميعا إلى تونس الجمعة. أعلن الجيش الباكستاني أن 20 مسلحا قتلوا اليوم الجمعة في غارات شنتها طائراته في منطقة القبائل القريبة من الحدود الأفغانية، ونفذت الضربات الجوية في منطقة خيبر، حيث بدأ الجيش الباكستاني عملية واسعة منذ أواخر العام الماضي. وقال الجيش في بيان أن 20 إرهابيا بينهم بعض القياديين الكبار قتلوا في ضربات جوية دقيقة في مناطق بعيدة من خيبر، وأضاف أن التقارير تحدثت عن إصابة نحو 18 مسلحا في الغارات. اتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة بعض المسلمين البريطانيين بالتواطؤ مع الأفكار المتطرفة للجماعات الجهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال كاميرون الذي كان يتحدث خلال مؤتمر حول الأمن في العاصمة السلوفاكية براتسلافا أن الذين يعتقدون أن الديمقراطية سيئة والمرأة متخلفة والعقيدة تعلو على حكم القانون إنما يشتركون مع المتطرفين الإسلاميين في فكرهم. قالت منظمة العفو الدولية أن سلطات الكاميرون تحتجز 84 طفلا بعضهم في 5 من العمر دون تهمة منذ أشهر. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أطيب التحيات لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في فترة أخرى من بثنا، يرافقكم خلالها زميل المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري وعدد من المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة، فضلا عن فترات للأخبار والصحافة والأغاني خلال ساعات بثنا. تعودنا أن نقدم لكم خلال الربع الأخير من كل ساعة أحد برامجنا الأسبوعية. ستتابعون اليوم برامج نوافذ مفتوحة وحوارات والمشهد الرياضي وفي دائرة الضوء. أتمنى أن تقضوا برفقة برامجنا وفقرات بثنا أصدقائي المستمعين أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، عنوانه اليوم عن تأثير رجال الدين وفتاواهم على الدولة وحياة العراقيين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في ذكرى سقوط مدينة الموصل على أيدي مسلحي تنظيم داعش قبل عام، وما نجم عنه من تداعيات مأساوية وقتل وتهجير للآلاف وتهديد لبقية محافظات العراق، أشاد مسؤولون وسياسيون بفتوى المرجع الديني علي السيستاني للجهاد الكفائي التي ساهمت في إنقاذ البلاد من مخطط أسود وأوقفت امتداد تنظيم داعش إلى المنطقة، بحسب بيان عن رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الجمعة. وأشار البيان إلى أن الفتوى صدرت في وقتها المناسب وجاءت لتعبر عن نظرة دقيقة ومسؤولة وصائبة وتشخيص لطبيعة الأوضاع وخطورتها بعد تداعيات نكسة الموصل، وأنقذت العراق من مخطط أسود بحسب تعبير البيان. من جانبه قال وزير الدفاع خالد العبيدي في بيان يوم السبت إن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا حفظت وحدة الوطن وأجهضت مخططات التقسيم. وأضاف العبيدي أن مشاركة الحشد الشعبي المجاهد في معارك التحرير تجسيد حي لقيم الوطن العليا ولوحدة مصير العراقيين. بهذا الشأن قال المحلل السياسي أحمد الأبيض:
الدولة عندما ينهار جيشها بساعات وتسقط مدن كبيرة مثل الموصل وصلاح الدين ولم يبقى المؤسسة العسكرية ذكرا يفتر على الشارع أو على الأرض، المرجعية كانت هي الأسرع في إيجاد البديل، وهذا البديل يعني الحمد لله حقق شيء، أوقف الانهيار السريع الذي كان يعني زاحفا مع داعش. قد يكون هناك من شكك من بعض المناطق أو الدول الأخرى، لكن فيما بعد الكل أيقن أن هذه التجربة اللي حاضر هذه التجربة يجب أن تطور وإعادة تحت مظلة الدولة ومؤسساتها. يعني
تدفع المناسبة إلى تقييم الطاقة التحفيزية الشعبية والإدارية التي تنطوي عليها فتاوى وتوجيهات رجال الدين على الشارع العراقي، وإلى أي مدى تتساوق وتنسجم مع واجبات وعمل مؤسسات الدولة. ينبه الشيخ عبد الستار عبد الجبار خطيب جامع أبو حنيفة النعمان إلى تنوع وتباين مزاج الشارع العراقي بمكوناته الاجتماعية والدينية والمذهبية، معترفا بأن تصرف بعض رجال الدين في ظل ضعف الدولة خلق ردة فعل من الدين والتدين لدى البعض.
المجتمع خليط من فئات شتى، يعني أولا من الناحية الثقافية هناك مثقفون وهناك غير مثقفين،
نعم.
من الناحية الاقتصادية هناك مستويات اقتصادية متفاوتة، من الناحية الدينية هناك التزام وعدم التزام، هناك طوائف متعددة، درجة الالتزام الديني عند العراقيين غير متساوية، درجة الالتزام في الطائفة الواحدة عند السنة عند الشيعة أيضا غير متساوية. الشارع يقاد بنسبة معينة بالفتاوى والمرجعيات، لكن لا يقاد بهذه النسبة بصورة مطلقة. مع إحباط الدولة وإخفاقاتها الكثيرة والفساد المادي والإداري وتأييد بعض المرجعيات الدينية لسياق الدولة، هذا أدى إلى بعض الناس بدأوا يتوجهون توجهات سلبية حتى من التدين.
المحلل السياسي والمهتم بشؤون المرجعية أحمد الأبيض بيّن في حديثه لإذاعة العراق الحر أنه برغم التأكيد المتكرر للمرجعية في النجف على عدم التدخل في الشؤون السياسية والإدارية للدولة، إلا أن السياسيين العراقيين بعد عام 2003 سعوا لتكون المرجعية مظلة لهم للتغطية على فشلهم.
نحن نسمع يوميا من المراجع وكذا أنه لا يتدخلون بالتفاصيل، لا يتدخلون بالسياسة، لا يتدخلون بمعنى أنه يقود السياسي، ولكن على ما يبدو السياسي الذي ليس لديه إنجاز ولا يستطيع أن يقدم شيء لهذا المجتمع يذهب يحاول أن يعني تكون المرجعية مظلة له.
ويرى أحمد الأبيض أن الحلم بدولة مدنية يفصل الدين فيها عن السلطة اصطدم بتربع المتدينين على سدة الحكم بدعم من الجمهور الذي ظنهم ضمانة للنزاهة والأمانة.
طالبنا بأن نفصل الدين عن السلطة، وكنا نعتقد على اعتبار أن المتدين لا يسرق لا يزعج، لكن عندما يكون في السلطة لا يكون المتدين في السلطة وليس سلطة الدين أو الدين في السلطة. كنا نعتقد أن هذا الشرط يفقد السلطة نزاهة واعتبار. للأسف جاءت نماذج تدعي التدين وهي قامت بأفعال يعني عندها لحد جديد بدون استثناء يعني لمذهب أو دين لكل الذين ادعوا التدين.
ومع الاعتراف بوجود صراع طائفي في العراق، إلا أن الأمر مختلف عن حالات أخرى كما في نموذج الدولة في إيران أو لدى طالبان، فالمرجعية الدينية العراقية بحسب أحمد الأبيض تؤمن بالدولة المدنية مثلا، وهي تختلف في رؤيتها لفكرة ولاية الفقيه.
صحيح في صراع طائفي في العراق، ولكن الصراع الطائفي لن يعكس بشكل كبير على أن تكون الدولة العراقية هي دولة راديكالية كنموذج مثلا لإيران أو طالبان أو ما شابه ذلك. وأنا أعتقد مرجعية السيد الثاني تحديدا تؤمن بالدولة المدنية وهذا معلن يعني، ولذلك من الصعب جدا تحويلها وهي لديها خلافات حتى في نظرية ولاية الفقيه.
يعيد الناشط المدني ويليام وردة إلى الأذهان دور الكنيسة في أوروبا خلال القرون الوسطى عندما كانت تتحكم بالسلطة وتبارك الملوك والأمراء وتسيطر على قراراتهم وفق رغبات رجال الدين. ويرى وردة أن عودة السلطة الدين بهذه القوة في العراق يتقاطع مع التوجه لبناء الدولة المدنية والعلمانية.
خلال العقود الخمسة الأخيرة الأنظمة العلمانية الشمولية فشلت في تحقيق التنمية، فشلت في تحقيق أحلام وطموحات المواطنين. الناس بدأوا يبحثون عن نظام آخر لربما يلبي طموحاتهم ويلبي تطلعاتهم، واتجهت إلى الدين لعل وعسى يملأ هذا الفراغ. ولهذا تجد رجال السياسة يلجؤون حاليا إلى علماء الدين وإلى الشخصيات الدينية والمرجعيات، كما كان في القرون الوسطى كنيسة كانت هي التي تنصب الملوك والأمراء. هذا الشيء للأسف يعود إلى أنظمتنا في الوقت الذي كنا نطلع إلى أن تكون هناك حكومات مدنية أنظمة محايدة تفصل بين الدين والسياسة.
يبرر البعض انتعاش دور الدين في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بإحباط شعوبها من الأنظمة الشمولية السابقة والتي فشلت في بناء حياة مدنية، ومع تفشي الجهل وسهولة التربع على مواقع المسؤولية تحت هذه الظروف انتعش دور رجال الدين وابتعدت فرص التطور لبناء دولة مدنية. وليام وردة مرة أخرى:
من السابق لأوانه الآن الكلام عن الدولة المدنية في العراق في ظل وجود تيارات إسلامية ذات نفوذ وأحزاب إسلامية حاليا في السلطة، في ظل وجود حالة من الجهل والأمية، وأيضا في وجود يأس للناس من الأنظمة التي سبقت هذه الأنظمة، كانت أنظمة تعسفية شمولية لم تأخذ الناس إلى التنمية وإلى بر الأمان والاستقرار.
برغم عدم التزام شريحة واضحة من العراقيين بالضوابط الدينية وتأدية الطقوس، إلا أن لفتاوى رجال الدين وقع كبير في الشارع، خصوصا بعد تغيير النظام عام 2003. ويرى الشيخ جاسم المندلاوي أن مرجعية الشيعة في العراق بواقع كونهم أكثرية إسلامية حظت بالاحترام، وكانت مواقفها على الدوام وطنية وليست طائفية ضيقة.
على مر التاريخ المرجعية الشيعية مواقفها وطنية وليست مذهبية أو طائفية، والعراق يمتلك غالبية شيعية كمسلمين، والشيعة عندهم ولاء للمرجعية إلى أبعد الحدود. السياسيين هو أغلب السياسيين الموجودين هم إسلاميين، والنسبة الأغلبية هم شيعة ويعلمون المرجعية الدينية لها تأثير، فهم يخافون من المرجعية أن تسقطهم بفتوى مثلا أو بأمر معين، لذلك يلجأ أولئك الساسة إلى المرجعية لكي يسيروا أعمالهم فقط، إلا أنهم من الناحية العملية لا يؤمنون بالمرجع ولا يطبقون فتوى المرجع. يعني ممكن المرجعية تعطي فتوى والناس مثلا من الانتخابات، ممكن المرجعية تعطي فتوى وتأمر الشارع العراقي بالخروج إلى تظاهرة لإسقاط الحكومة. هذا الكلام نظري. بقية الساسة إذا كانوا سنة وإذا كان ممثلين ومتحدة، يعني خلينا نسميهم دول ناس عقال يحترمون المرجعية الدينية ويقدرون أن المرجعية لها دور ولها تأثير.
يعترف خطيب جامع أبو حنيفة النعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار في مقابلة أجريتها معه الاثنين بوجود اهتزاز في مشاعر المواطنة لدى العديد من العراقيين على حساب الانتماء والتعصب للطائفة، مستشهدا بمواقف القادة السياسيين من الشيعة والسنة بعد عام 2003، خصوصا في موضوع الأقاليم ومفهوم العراق الاتحادي. الشيخ عبد الجبار لاحظ أن بروز من أسماهم بالمعممين من الشيعة في الحياة السياسية ترك تأثيره واضحا على شؤون الدولة وأداء مؤسساتها أكثر من المعممين السنة.
بصورة عامة المجتمع الشيعي يستجيب بالمرجعية إلى حد قريب من عنده أو ربما شوية أقل استجابة المرجعية السنية في الساحة السنية، لكن الاستجابة ليس مطلقة في الساحة يعني.
هل أن الخطاب الديني خطاب رجل الدين ينوب عن خطاب الدولة ومؤسسة الدولة والحكومة في مثل هذه الأوضاع، أم أنه يأتي تعزيز إلها مكمل لموقف الحكومة؟
حقيقة الدولة لم تبني في نفوس مواطنيها مشاعر المواطنة والانتماء للوطن إلى الآن. كانت الدولة السابقة فيها دكتاتور، فيها ظلم قاضي الدكتاتور، فيها سياسات خاطئة كثيرة أوصلت البلد إلى ما أوصلت عام 2003، لكن كان شعور بالانتماء للمواطنة بدرجة جيدة. الآن شعور بالانتماء للمواطنة ماكو. الانتماء للطائفة يعني عند الأكثرية أقصد كلمة الجماهير، الانتماء للطائفة أقوى من الانتماء للوطن، ونصرة الطائفة أقوى من نصرة الوطن وحتى وحدة الوطن. يعني أضرب لك مثلا في عام 2003 عند صياغة الدستور 2003-2004-2005 كان التأكيد على أن العراق دولة اتحادية فيدرالية، وكان يأيد هذا الشيعة والكرد، كان السنة يعارضون هذا. الآن عندما الطائفة الشيعية أو سياسيي الطائفة الشيعية بتعبير أدق يشعرون أنهم تمكنوا من الدولة، هؤلاء بدأوا يعارضون أن يكون العراق اتحادي. السنة اللي كانوا معارضين الآن بدأوا يفكرون بالعراق الاتحادي، لأنه الشعب الآن يشعرون أن ما هم الأقوى، لماذا يعطون حقوق لغيرهم؟ السنة كانوا يعتقدون أنه البلد ما لهم هم الأقوى، لما شعروا الآن هم الأضعاف هم بدأوا يفكرون أن يكون أخرين لهم. هذه كلها نتيجة سياسات طائفية قامت بها الكتل السياسية من الطرفين أوصلت البلد إلى هذا المستوى. نحن الآن في مأزق كجماهير كعوام، السنة والشيعة هم الخسرانين مثل ذلك.
أخيرا، ما هو دور رجال الدين من الطائفتين في وصول الحال إلى ما هو عليه؟
بصراحة دخول المعممين للسياسة في الشيعة أكثر من دخول المعممين للسياسة عند السنة. المعمم لما يدخل يقود سياسة طائفية راح يؤدي إلى هذه النتيجة، راح يخلي شعور بعدم الانتماء للوطن. أنا كسني من أشعر الشيعي هو اللي بيوجه، والعمام الشيعية هي اللي بتحكم وبتشتغل ضدي. اعتياد لضعف الانتماء للوطن عندي راح يضعف. عموما السنة بتركيبة عقليتهم هم يشعرون بالانتماء للدولة. تعرف الدولة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى 2003 عموما كانوا مهمين عليها السنة. هذا كون عقلية انتماء للدولة عند السنة، أن الدولة هي اللي تحل المشاكل، الدولة هي اللي تتبنى الأمور، الدولة هي اللي تمشي القضايا لصالح العام. هذه الفكرة عند الطرف الآخر مو بهذا الوضوح، لذلك قضية الانتماء للوطن متفاوتة بين الطائفتين من السنة والشيعة.
الشيخ عبد الستار عبد الجبار، خطيب جامع أبو حنيفة النعمان، شكرا جزيلا لكم.
بارك الله فيك.
من جانبها تشخص مديرة برنامج العدالة الاجتماعية في العراق نهى الدرويش أن ضعف الدولة وهشاشة قراراتها وغياب استراتيجياتها في بناء مجتمع مدني متحضر أنعش دور مؤسسات كالعشيرة والمؤسسة الدينية في التدخل والمشاركة في رسم حياة المجتمع.
عندما تكون الدولة لا تستند إلى معايير تحدد فيها مصالحها، تحدد فيها فلسفتها، رؤية واضحة مستقبلية، فبالتأكيد الإجراءات ستكون إجراءات اعتباطية أو متسرعة غير مدروسة، لأنها لا تخضع إلى يعني منطق التخطيط الاستراتيجي. كذلك تضطر جهات أخرى إلى أن تتدخل لتحل محل الدولة في تمشية بعض الأمور وبعض الإجراءات والسياقات، كأن تكون العشيرة أو تكون مؤسسة دينية.
بهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
هلو، السلام عليكم. نشكر راديو عراق الحر على المتابعة القيمة والمضبوطة في اتجاه العراق وعمومة محافظات العراقي والمحافظات الفقيرة والمحافظات المظلومة. نشكركم الشكر الجزيل، والله يبعدكم من عين الحسود. مستمع شاباز من محافظة كركوك، شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بتفجير عبوة ناسفة في شارع تجاري في منطقة أبو غريب غربي بغداد، وعبوة أخرى في منطقة الدورة جنوبي العاصمة. هولندا تقرر تمديد مشاركتها في التحالف الدولي ضد داعش في العراق عاما آخر، والاستمرار في تدريب القوات العراقية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد مجددا دعم موسكو لنظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، قائلا إن سقوط الأسد يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى. الأمم المتحدة تكثف جهودها لتحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار في اليمن، وطائرات التحالف الذي تقوده السعودية تقصف مواقع الحرس الجمهوري المتحالف مع الحوثيين. تونس تؤكد الإفراج عن الباقين من موظفي القنصلية التونسية الذين خطفهم مسلحون ليبيون في طرابلس قبل أسبوع. وزارة الخارجية الأمريكية تقول أن هجمات الجماعات المتطرفة في العراق وأفغانستان ونيجيريا رفعت أعمال العنف بنسبة تزيد على 35% عام 2014. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يزور الشرق الأوسط حاملا مبادرة فرنسية هدفها تفعيل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. طائرات الجيش الباكستاني تقتل 20 مسلحا في منطقة القبائل شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أصدقائي المستمعين، واجه الصحفيون العراقيون خلال السنوات التي أعقبت 2003 أجواء من التهديد والعنف والقتل لأسباب متنوعة. وهناك وجه آخر من معاناة الصحفيين، تلك هي الانتهاكات التي تعرض لها البعض منهم من قبل حمايات المسؤولين والسياسيين. ناشطون حذروا من تساهل قانوني وقضائي بحق مرتكبي الاعتداءات على الصحفيين من خلال عرقلة الدعاوى أو إخفاء الأدلة بحسب ادعائهم. المزيد في هذا الموضوع من الزميل عماد جاسم.
يشخص الصحفيون حالات متعددة لانتهاكات متنوعة من قبل مسؤولين أو حماياتهم بحق صحفيين أو مواطنين نتيجة غياب المتابعة الحقيقية قانونيا، وحالة الإفلات من العقوبة مما دفعهم إلى عقد اجتماعات عديدة في الفترة الأخيرة اتفقوا فيها على تنظيم حملات تؤكد على إنهاء مسلسل الإفلات من القانون وتعريف الصحفيين والمواطنين آليات تقديم الشكاوى بهذا الخصوص. الصحفي والمستشار القانوني لمرصد الحريات حسام الحاج أشار أنهم عقدوا عدة اجتماعات بمشاركة منظمات مدافعة عن حقوق الصحفيين للتأكيد على أهمية تقديم الدعاوى القضائية بحق مرتكبي الانتهاكات مهما كانت مناصبهم وإحراج الجهات القضائية والرسمية لتسهيل إجراءات تقديم الدعاوى بما يتطابق مع روح القانون والدستور.
هناك إرادة سياسية لدى المسؤولين لإخفاء الأدلة دائما وتقييد القضية ضد مجهول، هذا إفلات من العقوبة، هذا سلوك يعاقب عليه القانون بحد ذاته. الآن في قضية الزملاء الأخيرة يجب أن يحاسب صالح الفياض بصفته مستشار أو مسؤولين آخرين باعتبارهم هم من تستروا على المجرم. من جانب آخر يجب أن يأخذ القضاء دورة استدعاء المتهمين وإقامة المحكمة ودار حكم بهذا
الإفلات. أنتم كمنظمات الآن لديكم حملات في محاولة التوعية في قضية الإفلات عن القانون، مرة تتضمن هذه الحملة؟
طبعا هذه الحملة تصب في اتجاه التثقيف والتحفيز في نفس الوقت، تحفيز المجني عليه باللجوء للقضاء، المتضرر عليه أن يلجأ للقضاء دائما، القضاء مباشرة، والمواطنين أيضا عندما يتعرضون لضرر ما. بالمقابل نريد أن نثقف الآخرين أنه أي جريمة منها بهذا الصدد سوف تكون عقوبة بحق من يرتكب مثل هكذا جرائم.
فيما يعتقد الصحفي سنان السبع الذي تعرض لاعتداء مؤخرا من قبل عناصر الحماية لمستشار الأمن الوطني، يعتقد بوجود صعوبة في مواصلة آليات تقديم الدعاوى لأن المعتدين من المسؤولين وحماياتهم ينتمون إلى أحزاب متنفذة ولهم القدرة على إخفاء الأدلة وقد يعكسون الاعتداء على المشتكي.
قضية الإفلات من العقاب في الحوادث السابقة هي كانت نتيجة لحوادث لاحقة وحوادث استمرت في هذا الظرف الحالي. هناك حملة سيشرع بها إعلاميون وصحفيون وهي حملة مقاطعة المؤتمرات التي يحضر إليها المسؤولين مع حماياتهم، من الممكن أن يتركوا حمايتهم خارج القاعة. لكن أنا أعتقد كصحفي أن هذه الحملة لن تأخذ صداها. الإفلات من العقاب هو بسبب أن مؤسسات إعلامية مرتبطة بجهات حزبية تحاول تسويف القضية وتمويح الحمايات. الناس المرتبطين المسؤول هم أقارب للمسؤول، هذا هو من غير الممكن أن يقدم المسؤول حماياتهم إلى القضاء.
بينما أوضحت عضو مفوضية حقوق الإنسان الدكتورة أثمار الشطري أنهم شاركوا المنظمات المدنية والصحفية في ندواتهم الأخيرة وأعربوا عن استعدادهم لاستقبال كل الشكاوى بخصوص الانتهاكات، وإنهم سيتواصلون في متابعة عملهم بمهنية عالية بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
حالة الإفلات من القانون موجودة في العراق وللأسف الشديد. أتحدث لك مفوضية عليا لحقوق الإنسان، المفوضية لديها حق استلام الشكاوى والتحقق منها ورفع تحريك الدعوى في الإدعاء العام ومتابعة إجراءات الجهات القضائية في الاستجابة لهذه القضايا. بالتأكيد نعم، هناك حالات عديدة المفوضية اتخذت هذه الإجراءات واستطعنا أن نكسب أحكام إيجابية بحق المنتهك حقوقهم. هذه القضية تحديدا سوف نتابع بشكل دقيق إجراءات الاستجابة لها وأيضا مرافقة لها بيانات إعلامية للمفوضية توضح بعض القضايا التي حاولت الجهات المعنية إخفائها لغرض عدم اكتمال أركان الجريمة.
حتى لو كان الشخص المعتدي هو من المسؤولين الكبار أو من حماية المسؤولين،
إن كان هو مسؤول فهو ليس فوق القانون، القانون فوق الجميع. في ظل دولة عراقية دفع دماء أبنائها ثمن للصحفي الإعلامي سنان، يجب أن تثبت لكل مواطن عراقي بأن القانون فوق الجميع. قانون المفوضية والصلاحيات المتاحة حلنا سوف نتابع هذه القضية إلى نهايتها.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، كثيرا ما تواجه العاملين في الإعلام والصحافة وحتى هواة التصوير تحذيرات من مغبة التصوير في منطقة أو موقع ما أو شارع، وبرغم تفهم الكثيرين للضرورة الأمنية التي تقف وراء بعض الممنوعات، إلا أن الملاحظة غلبت الاجتهاد الشخصي من قبل الفرد العسكري أو الشرطي أو المسلح بمنع التصوير بدون تفسير. عن هذا وغيره يدور تقرير زميلنا أياد الملاح.
تعيق عبارة ممنوع التصوير التي تنتشر في بعض شوارع العاصمة عمل العديد من المصورين الفوتوغرافيين بسبب تردي الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد منذ سنوات. ويرى المصور الصحفي مصطفى كاظم أن مهمة المصور باتت صعبة جدا، وبخاصة مع وجود علامة تحذيرية تشير إلى منع التصوير في عدد من شوارع العاصمة والأماكن العامة والتي تعد بمثابة تقييدا للحرية الصحفية.
عبارة ممنوع التصوير تقيد حرية كل إنسان سواء كان صحفي أو مواطن عادي، لأن التصوير الإنسان يأخذ حريته، يدي يصور فرحته، سان يدي يصور فد معلم موجود بمنطقة تعجبه. فهاي الكلمة يعني طبعا هاي العبارة كل استحقاق عملي لازم يراد لكتاب عمليات بغداد، وعمليات بغداد يوميا عندها قانون جديد. فهاي المسألة يعني كلش تقيد عمل المصور الصحفي.
فيما أشار المصور عمار جبار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أنه يتردد كثيرا أثناء تصويره للمشاهد اليومية في شوارع العاصمة بسبب الضوابط التي تفرضها الأجهزة الأمنية على المصورين.
عندي خوفه بالتصوير بسبب الأعمال الإرهابية، أخاف يقول لي أنت ليش هاي الكاميرا، ليش تصور، مفروض كاميرا إحنا نصور. يعني أنا زرت غير بلدان، الكاميرا براحتنا، التصوير براحتنا، حتى بأماكن كانت حساسة بالدولة نصور.
ويقول حسين الموسوي الذي يعمل لإحدى الوكالات الأجنبية إنه أضع العديد من اللقطات النادرة التي كان يمكن من خلالها نقل مشاهد إنسانية بسبب عبارة ممنوع التصوير.
أكيد أنا أرد لكم حقيقة ما يحصل بالشارع العراقي بصورة عامة، ياما راح عندي لقطات جرحى، ناس جرحى، حالات إنسانية، حالات خطرة.
من جهته عد محمد الربيعي نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد منع التصوير في شوارع العاصمة اجتهادا فرديا من قبل العناصر الأمنية.
بعض من العناصر الأمنية يجتهدون اجتهاد شخصي مو بتعليمات، انه يشوفون واحد دا يصور يلزمون كاميرته يقولوا له لا تصور. هي موضوع ثقافة قديمة انا اعتقد هي اصبحت ما تشكل خطر على الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المصورين كانوا قد تعرضوا خلال السنوات الماضية إلى مضايقات من قبل الأجهزة الأمنية وصلت إلى حد الاحتجاز ومصادرة كاميراتهم. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، أترككم وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
حان الآن موعدكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد جميل آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع باقة ملونة من الأمان والورود والحب مهداة لمستمعينا. هذه دعوة للجميع لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين العيش برخاء وازدهار، وأن يعمل العراقيون بالأمن والاستقرار. أهلا بكم وبحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما.
حمام حنين لهم وياه، حمام حنين لهم وياك مرسال.
أرحب أجمل ترحيب أعزائي بمخرج البرنامج الفنان المخرج الوردة حسن هادي.
أهلا ست فريال، يا رب
نشاهدكم طبعا حسن كالمعتاد نتوقف مع الموضوع الرئيسي لحلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان
قرارات هي الأغرب في مجتمع قروي حول منع التدخين والمشروبات الغازية في إحدى قرى محافظة القادسية.
والله يا طير الحمام اللي تسافر ودي لحظة بالسلام، وحمل بجنحك رسايل من تهاجر وللي حرمان المنام.
عودة أعزائي إلى رسائلكم، وفي هذه الفترة ركزت الرسائل على نتائج الامتحانات الوزارية للصفوف الابتدائية والمتوسطة، خاصة في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي. معي رسالة من المستمعة أم أنيس من ناحية بهرز تشكو من عدم قدرة أولادها سوسن وسالم من اجتياز الامتحانات بسبب الظروف الأمنية التي كانت تسود في تلك الناحية، وطبعا بالإضافة إلى التهجير القسري اللي عاشته هذه العائلة وعوائل أخرى في محافظة ديالى، ما أضاف هم كبيرا على أوضاعهم المعيشية. وهي تناشد وزارة التربية بالاهتمام بأوضاع المهجرين والنازحين، وتقول في رسالتها: فوق همومنا اللي ما إلها نهاية، هم الدور، هموم المدرسة والسقوط.
الله يساعدهم.
ألو ألو، احنا هنا. أعزائنا، حول نتائج الامتحانات للمدارس الابتدائية والمتوسطة كتبت لنا المستمعة أم محمد من القاسم، تشير في رسالتها أن برنامج نوافذ مفتوحة لم يعنى بمشاكل الطلاب خاصة في مدارس القرى البعيدة عن قضاء القاسم، حيث أن أغلب هذه المدارس من الطين ولا تتوفر فيها أدنى أسباب الراحة للصغار الذين يقطعون مسافات شاسعة من مكان سكناهم إلى مدارسهم. طبعا خاصة بالنسبة إلى الفتيات، مضطرة العديد من العوائل إجبار بناتهم على ترك مقاعد الدراسة، وهذا أيضا إرهاب آخر أنا أعتبره. في الوقت ذاته فإن محمد تهنئ كافة الطلاب الناجحين في القاسم، وتود أن نهدي لأولادها أغنية عن النجاح. تدللين طبعا يا أم محمد، وأني يعني أعتذر عن عدم تركيز البرنامج على مشاكل الطلاب في فترة الامتحانات، طبعا لأن هناك العديد من التقارير اللي وصلت من مراسلنا في المحافظات، وهذه قدمت خلال هذه الفترة، ولكن احنا نبشر ان شاء الله كل الطلاب حتى المكملين او الراسبين ان شاء الله يعني الكل يعيدون هذه الامتحانات، ونهديهم اغنية ما زالت في البال، وهي اغنية ألو ألو للفنانتين الكبيرتين شادية وفاتن حمامة في فيلم انتج عام 1953.
ألو ألو
طبعاً من الأغاني المشهورة. ألو ألو، إحنا هنا
ورحنا في المدرسة، بارك لنا وقل لنا
ويسا.
ألو ألو ألو،
إحنا هنا.
أحكي له إزاي إحنا تعبنا وأخذنا مية على مية، وقولي له كمان إزاي جبنا كل الدرجات النهائية.
طيب، عودة إلى مشاركات المستمعين المتعلقة بالأقوال المأثورة والإرشادات الصحية. فوصلتنا رسالة من المستمع عدنان جابر من محافظة بغداد، يشير فيها إلى عبارة مأثورة للأديب الساخر برنارد شو، طبعا هو إنجليزي: احذر من العلم الزائف فهو أخطر من الجهل. أعزائنا، كتب لنا أحد المستمعين ينتهي رقم موبايله ب556: نشدت الناس عنك وانت تاجي،
ذهب والماز فوق الراس تاجي،
فداك الزاب والشرقاط والتاجي،
ومعاه الزديره واطراف الرزيه.
يوم الناس تحسد كل حبيبي ويدون ابتعيد عنك وعوفها، واذا انت جارح مريتك بطيب أروف بصفك لا ما أروفك، نحضنك نحضن الدنيا بديها حبيب وغالية، عيونك علي بسرعة الوقت صاير يخلص وياك، هوا أنت ودا رح تختنقنا، إذا طلع الشمس فوت انت للبيت.
المستمع غصون حسن من بغداد تشير في رسالتها أنها خريجة عام 2005 وإلى الآن تبحث عن تعيين ولكن دون جدوى، طبعا بين قوسين كاتبة ما عندي واسطة، وتسأل متى أتعين، هل عندما يصبح عمري 50 عاما؟ لماذا هذا الهدر بالطاقات الشابة؟ وهناك دول تستورد الطاقات الشابة والعراق يهجرها دون حساب. مستمع مستمعينا الأعزاء، سيكون ضيف حلقة النوافذ المفتوحة نقيب الفنانين العراقيين الأستاذ صباح المندلاوي. وأهلا بك أستاذ صباح. يعني بدنا أنه تسلط الضوء على يعني قضية يعني جديرة بتسليط الضوء عليها، وهي الفصليات، 50 فصلية عنف العرف العشائري.
نعم
إذا طبعا
أكيد يعني من خلال الأعمال الفنية اللي هي بدورها تسهم في تنوير المجتمع، في توعية المجتمع، في تثقيف المجتمع، في تربية المجتمع، يعني مفروض نأكد على تجاوز ما هو يعني يحمل هذا الروح العشائرية، وبالتالي العودة إلى الوراء. يعني فإحنا نطمح الحقيقة يعني مؤسسات تحكمنا وتعتمد القانون، يعني بعيدا عن هذه الأجواء اللي ترجع بينا لورا بصراحة. فأملنا طموحنا نطلع بصراحة أنه أن نتقدم إلى الأمام من خلال يعني تطبيق القانون، ومن خلال أيضا اعتماد كل ما هو حضاري ومتقدم. يعني فنأمل هذه الأمور بصراحة.
يعني في بالك مثلا عند العودة إلى بغداد، حاليا مستمعينا الكرام نحن في السويد، عندما تعود إلى بغداد في بالك مشروع أو ممكن تناقش في نقابة الفنانين هذا مشروع معين يكون توعوي؟
أكيد يعني من خلال اللقاءات مع زملائنا وزميلاتنا هذا الموضوع يعني يشكل حدث مهم. يعني نتمنى
تعتبرها جريمة؟ أنا أعتبرها جريمة.
فشي أنا أعتبره غير حضاري بصراحة. يعني إحنا نريد كل الأشياء أن تكون باتجاه الأحسن، باتجاه الأفضل، باتجاه الأبهى. يعني وإذا هذه القضية مثلا ترجع بينا إلى الوراء بصراحة، يعني نرجع إلى الفصليات، يعني عشرات السنين هذه الأمور تقريبا تم انحسرت أو يعني توقفت
بالستينات سبعينات، انحسرت نهائيا بس عادت بعد 2003 يعني بعد 2005
نقوص وانتكاسة.
طيب
فنتمنى فعلا يعني
ونحن ننتظر
أبناء العشائر العصلاء أيضا الحقيقة تجاوز هذه الأمور.
شكرا جزيلا يا الأستاذ صباح المندلاوي نقيب الفنانين العراقيين في السويد. نحن هسه يعني الوقت للموضوع الرئيسي في حلقة هذا اليوم، هو موضوع طبعا طريف ويحمل عنوان
قرارات هي الأغرب في مجتمع قروي حول منع التدخين والمشروبات الغازية في إحدى قرى محافظة القادسية.
أعزائي المستمعين قرية يعني القليل منا يعرف اسمها، ولكن بعد القرارات التي طبقت فيها والمتعلقة بمنع التدخين والمشروبات الغازية أصبحت هذه القرية في دائرة الضوء الإعلامي. إنها قرية البناهض في محافظة القادسية، وقد عد لبرنامج النوافذ مراسل إذاعة العراق الحر طبعا من القادسية تقريرا عن هذا الموضوع، حيث أشاد عدد من أبناء القرية بهذه القرارات من أجل أن تكون قريتهم بيئة صحية مع التشجيع على ممارسة الرياضة كالمشي والركض. طبعا أنا أسأل حسن، هل بإمكان المرأة يعني الفتاة تطلع تركض بشوارع هذه القرية الصغيرة البناهض؟ وأكيد هي ياكو شوارع مبلطة،
يعني هي ست فريال إذا هي قضية صارت فصلية 50 مرة إنه بتطلع تركض غيرها يذبع على القبلة.
قرارات عدت هي الأغرب في مجتمع قروي تضمنت منع التدخين والمشروبات الغازية، قراران طبقا في قرية آل بناهض إحدى قرى محافظة القادسية والتي لا يتجاوز عدد بيوتها 100 ليطلق عليها اسم القرية الصحية. كاظم حسون أحد القائمين على هذا المشروع تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا
انه بوادر منع التدخين كانت بها في شيء يعني الى وقت يمتد شويه للماضي، والان احنا طورنا هاي الفكره وخليناها مجسده يعني على واقع حال، بالاضافه الى انه منع المشروبات الغازيه يعني لما لها من اضرار بعض الاضرار المعينه، والموضوع المهم اللي ركزنا عليه هو موضوع الرياضه. فبادرت بهاي القصه وبهذا الموضوع بعد استجابه اهل القريه لهذا الموضوع، وبدت مساله الرياضه هنا بالقريه في موضوع اساسي. هي قريه فلاحيه وناس تعيش حاله قبليه وعشائريه الى ابعد الحدود، قدرنا نحجز هذا الطوق ونقدرنا نحجز نكسر هذا الحاجز انه انت في يعني بعد ساعه من الان او بعد ساعتين من هذا الوقت شوف هذا الشارع اللي بالجهه الاخرى، انه شوف اعداد كبيره من الناس ممكن تركض وتسوي وتمارس الرياضه. المد مالتنا تقريبا امتد الى القرى الاخرى، والان القرى الاخرى قاعده تساندنا وتستنسخ نفس التجربه.
الناشط المدني بهاء حسين علق على الموضوع قائلا بانه شيء جميل ان يكون في المحافظه مثل هكذا قريه اتسم اناسها بالمحبه والرغبة في خلق بيئة صحية لأفرادها.
والله عاجز أن أصف الحالة والفرحة، يعني أنا تلازمت عندي حالتين، حالة فرح إنه أكو عندنا هالشيء بهالشيء، قرية بسيطة بها ناس متحابين، يجي شخص مغترب يغير حياتهم من حال إلى حال. وطبعا انا ادعي كل المغتربين ان ينقلون هاي اللي ما كانوا يتمنون اللي شافوه خلي ينقلوه لاهلهم، لان الثقافه هي ليست عدم القراءه والكتابه، القراءه الانسان هو يدرك ما حوله.
عدد من ابناء القريه تحدثوا لاذاعه العراق الحر ان هناك مشاريع مستقبليه اخرى سيتم اعتمادها في القريه، منها منع منبه السيارات، بالاضافه الى تقسيم القريه الى نصفين شرقيين وأوروبي.
مشاريعنا المستقبلية بقرية أبو ناهض هي منع الهورن، والثانية تقسيم المنطقة إلى أوروبي وآسيوي على مود النظافة مالت المنطقة.
هلا ابتعدنا عن التكلم بأمور سياسية، لأن أمور سياسية تدلي بالأمراض والضغوط والسكر والأمراض المزمنة. إحنا من نجي نقعد هنا بالمضيف نحكي عن الأمور الزراعية، الأمور العشائرية، أمور تخص المواطنين، الوضعية هذا الموجودة، حتى نبتعد عن التكلم بأمور الدين، لأن الدين أيضا يسوي حزازية، يسوي أمور خلافات داخل العشيرة وداخل المجتمع الواحد.
ويسعى القائمون على القرية إلى إنشاء البيت الثقافي والبيت الصحي، فضلا عن إيصال هذه الثقافة إلى قرى أخرى مجاورة، علما أن محافظة القادسية تضم أكثر من 900 قرية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن هادي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.